وقال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكنه يكف كفارة يمينه. ومنها أن أحكام اليدين أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد، ولا يصلى في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبرد شديد لا يتحمله الناس أو سيول أو ما أشبه ذلك مما يعذر فيه الناس فيطلبون في الجوامع، وإلا في السنة أن يكونوا في الصحراء إظهارا لهذه الشريعة. ولذلك كان المشروع في صلاة عيد الفطر والأضحى أن الإنسان يخرج إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر من أجل أن تظهر الشعائر في جميع طرق المدينة. ومنها أن صلاة العيد فرض عين لا يجوز لرجل أن يتخلف عنها إلا من عذر، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن العواتق وذوات القدور، يعني لا ليس من عادتهن أن يخرجن إلى أي شيء، أمرهن أن يخرجن إلى صلاة العيد. حتى الحلية أمرهن أن يخرجن، لكن يعتزلن المصلى لأن مصلى العيد حكمه حكم المسجد. ولهذا إذا جئت إلى مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأنه مسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إذا فاتت صلاة العيد، يعني الرجل تأهب وخرج ولما أتى المصلى وجد الناس قد صلوا، فما يفعل؟ هل يقضيها او لا؟ اختلف في هذا اهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال انه يقضيها ومنهم من قال انه لا يقضيها، والصحيح انه لا يقضيها، كما ان الجمعه اذا فاتت لا يقضيها، لكن الجمعه اذا فاتت يصلي الظهر، لأن الوقت وقت الظهر، إما أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر، فليس الظهر إذا فاتت الجمعة ليس قضاء الجمعة، ولهذا تصلى أربعا، لكنها تصلى بعد الظهر لأن الظهر فرض الوقت. صلاة العيد ما هناك ظهر، إذا أدركت الصلاة وصليت مع المسلمين كما صلوا فهي صلاة العيد، وإن لم تدرك فلا شيء عليك، ما تصلي صلاة العيد. لكن إذا دخلت المصلى العيد فصلي ركعتين تحية المسجد. ومن أحكام صلاة العيد أن العيد ليس عائدا لكل إنسان، العيد يوم يعيد الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فليس لأحد أن يخرج عن المسلمين ويعيد كما شاء، كما يوجد بعض البلاد إذا سمعوا ببلد أقام العيد أفطروا وأهل البلد التي هم فيها قائمون، هذا غلط، هذا شذوذ وخروج عن الجماعة، بل اتبع البلد الذي انت فيه، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس، والحمد لله امر واسع. صوم الانسان يشهد عن الناس ويفطر عن صائمون او يصومهم مفطرون هذا غلط، الامه امه واحده. نعم لو كان البلاد الاسلاميه لو كان إمامهم واحدا وسلطانهم واحدا وأمر بالفطر في بلده وجب على الأمة الإسلامية كلها أن تدفع هذا الإمام. لكن كما تعلمون الأمة الإسلامية مع الأسف متمزقة منذ عهد بعيد، وكل أمير له ولاية، فإذا اتبع أميره لا تخرج عنه، لا تشد عنه، فمن شد شد في النار. الحمد لله أن الله. ثم إن صلاة العيد إذا فات البلد كله بحيث لم يعلموا بالعيد إلا بعد الظهر فإنهم لا يصلون العيد، يفطرون ويصلون العيد من الغسل كما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا قدموا المدينة وشهدوا أنهم رأوا الهلال في الأمس يعني هلال الفطر، فيكون اليوم الذي كانت فيه صائمين يكون يوم عيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى غدا ليصلوا الصلاة في وقته، وهذا لا نظير له، يعني ما له نظير في الصلوات. الصلوات إذا فاتت تصليها متى ذكرتها، لكن صلاة العيد لا، إذا فاتت الناس كلهم لا يصلون بعد الظهر، يخرجون إلى المصلى من الغد ويصلون الصلاة العيد. ويأتي إن شاء الله بقية الأحكام المتعلقة في هذا الباب.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة العيدين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحجر في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحجر المصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. اخرجه السبعه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما.
في باب صلاة العيدين أورد الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الصبح ثم يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويذكرهم، فبه دليل على أن العيد يخالف الجمعة في هذا. الجمعة تتقدم الخطبة الخطبتان على الصلاة، وأما العيد فبالعكس الصلاة قبل الخطبة. وظاهر هذا الحديث وغيره أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن العيد له خطبتان واستدلوا بحديث فيه في صحته نظر، فمن اقتصر على خطبة واحدة فلا حرج، ومن خطب خطبتين فأرجو أن لا يكون به بأس. ومن هذا في هذه الأحاديث من أحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الفطر لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل ثمرات وجرة ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة حسب ما يشاء، لكن يقرأها على وجهه. فيستحب في عيد الفطر أن لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل هذه الثمرات. وأما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل إلا إذا رجع ذبح أضحيته وأكل منها حتى يكون أول طعام أطعمه يوم العيد من أضحيته، امتثالا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن الأحكام التي دلت على هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت، قاف في الركعة الأولى كاملة واقتربت في الركعة الثانية كاملة، فينبغي للإمام أن يقرأ بهما أحيانا وبسبحه والغاشية أحيانا ليحصل له السنة، ولا يقول هذه سور طويلة لأن السنة كلها خير وليست طويلة منهيا عنها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ويأمر بالتفصيل، فدل ذلك على أن قاف واقتربت لا تعد من طوال مما يطول. ومما دلت عليه هذه الأحاديث من الأحكام أن العيدين فيهما تكبيرات الزواج الصلاة، الركعة الأولى فيها ست زوائد وهي مع تسوية الإحرام سبع، والثانية فيها خمس إذا قام، فتكون تسوية الزوائد وتكبيرات الزوائد 11 تكبيرة مكبر. وهل يقول بين هذه التكبيرات شيء؟ قال الفقهاء رحمه الله: ينبغي أن نحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين، ولكن هذه التكبيرات يجهر بها الإمام، أما المأمومون فلا يجهرون بها، يكبرونها سرا خلافا لما نسمع من بعض الناس في الأعياد، إذا كبر الإمام هذه التكبيرات الزوائد رفع أصواتهم معه كأنما يكبر بهم، وهذا خطأ غلط، بل يكبرونها سرا. ومما دلت على هذه الأحاديث من الأحكام أنه يسن للنساء حضور صلاة العيد، أما غير صلاة العيد فالأفضل أن يصلين في بيوتهن، لكن في العيد ينبغي أن يخرج النساء، لكن تخرج غير متطيبة ولا متبلجة وتلبس العباء. ولهذا لما قلنا: يا رسول الله، المرأة ليس لها جلباء كيف تخرج؟ قال: يلبسها أختها من جلبابها، يعني عباء. ومنها أي من الأحكام التي دلت عليها هذه الأحاديث أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، فلا يصلي الإنسان قبلها ولا يصلي بعدها إلا إذا جاء قبل مجيء الإمام، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن مصلى العيد مسجد. إن قال الإنسان ما هو سبب وحوط المطر وإجداد الأرض، فالجواب أن السبب هو المعاصي، لقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المعاصي سبب الشر والبلاء والفتن والفقر والمرض وغير ذلك من الأشياء التي تضر العباد. فإذا رجع الناس إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، والله سبحانه وتعالى أكرم من خلقه، يعطيه من النعم ما هو أعظم وأعظم مما عنه. فإذا حضر الإشداد، أي عدم نبات الأرض أو أفوق المطر أي عدم نزوله، فإنه يشرع للمسلمين أن يستسقوا، أن يطلبوا الله تعالى السقيا. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم السقيا من الله سبحانه وتعالى، فأغاثهم الله فأنزل الله المطر في الحال، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في رجل انتقل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الناس من عدم نزول المطر، فرفع يديه وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات فأنزل الله المطر. وكما في هذه الأحاديث التي ساق الملك في هذا الباب. ونزول المطر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رسول الله حقا، لأن الله استجاب دعاءه وأغاث المسلمين وسقاهم. وكانت هذه الآية آية معنوية يعرف بها استجابة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان غير بني إسرائيل في آية سياسية، فإنه إذا امتنع عنه المطر فإن موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي ربه، فيأمره الله تعالى أن يضرب الحجر، فيضرب الحجر فيتفجر عيونه يشاهده الناس. فكانت هذه آية حسية، لأن بني إسرائيل أغلظ طباعا وأشد انقيادا للحق، فكانت تأتي فيهم الآيات المعنوية، فأراهم الله تعالى الآيات الحسية، ولكنهم مع ذلك أبلد من أن يكونوا من الخلق، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ذكر المؤلف رحمه الله حديث في صفة الاستسقاء والصلاة الخاصة به، أن الناس يخرجون إلى مصلى العيد، لكنهم يخرجون متخشرين متبذلين غير متطيبين ولا لابس ثياب جميلة، إظهارا للفقر والفاقة. والفرق بين هذا وبين صلاة العيد أن صلاة العيد يستحب لها التجمل والتطيب، لأن صلاة العيد صلاة فرح وشكر، أن هذه فإنها صلاة استكانة وخضوع، فناسب أن يأتي الناس إليها على وجه التبذل وعدم التدين، فيصلي بهم ركعتين ثم يدعو الله عز وجل، وإن شاء دعا أولا ثم صلى، كل ذلك جاءت من السنة. صلاة العيد الخطبة بعدها تأكيدا، وأما الاستسقاء فإنه يجوز أن يكون ذلك قبل الصلاة أو بعدها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على هذا الموضوع.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه. وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحشر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. أخرجاه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء قهر جلنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مسترقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم.
هذه الحديث ساقها الحافظ بن حجر رحمه الله في باب صلاه الاستسقاء. منها حديث انس رضي الله عنه في قصه الرجل الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيث. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل صادق لأنه تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وفي مجمع الناس فلولا أنه صادق ما تكلم. فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات. قال أنس فوالله ما نرى في السماء سحابا ولا قزعا. السماء صافية. فأنشأ الله تبارك وتعالى سحابة من وراء السلع الجبل المعروف في المدينة وكان يأتي من نحوه السحاب. أنشأ الله تعالى سحابة يقوم نسبة الدور صغيرة فارتفعت السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من منبره حتى صار المطر يتحالم من لحيته صلوات الله وسلامه عليه. وبقي المطر اسبوعا كاملا والسماء تمطر ليلا ونهارا حتى دخل الرجل من الجمعه الثانيه او الرجل الاول وقال يا رسول الله تهدم البناء وغلق الماء فادعو الله ان يمسكها عنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الكريمة إلى السماء فما يشير إلى ناحية من السماء إلا انفرجت بأمر الله عز وجل. فخرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث الذي يدل على مسائل عظيمة منها قدرة الله عز وجل وأنه تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كلمة واحدة لا زيادة عليها، فيكون الشيء كما أراد الله عز وجل. ومنها آية صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كون الله يجيب لهذه القولية البالغة دليل على صدقه وأنه رسول الله حقا، لأنه لو كان كاذبا ما أجاب الله دعوته، لأن الكاذب لا ينصر بل معاله الفشل والخسران والخذلان، فدل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه رسول الله حقا، ولهذا أجاب الله دعاءه إذا استسقى والاستسقى. ومنها أنه إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه كما جاء ذلك مصرحا به في هذه الرواية، لكن المؤلف رحمه الله قصره، فالخطيب إذا دعا للاستسقى خاصة فإنه يرفع يديه، ولا يرفع يديه في غير هذا، لا يرفع يديه في الدعاء للمسلمين ولا في إصلاح الأمور، وإنما يرفع يديه عند الاستسقى فقط في خطبة الجمعة. والناس كذلك رفعوا أيديهم، لأن الناس تبعوا لخطيبهم، إذا شرع للخطيب أن يرفع يديه شرع للمأموم المستمع المؤمن على دعائه أن يرفع يديه، لأن الدعاء للجميع. ومنها من فوائد حديث أنس أنه يجوز للإنسان أن يكلم الخطيب إذا كان لمصلحة، لأن الرجل دخل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فإذا كلم الخطيب رجل لمصلحة فلا بأس به، لكن إذا تكلم أحد والإمام يخطب فهذا حرام عليه ويحرم من أجل الجمعة، من أجل الجمعة ولا ثواب له ثواب جمعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا طلب شيئا أن يبين السبب حتى يقتنع المطلوب، فإن هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بغيث بين السبب، قال هلك المال وانقطعت السبل، يعني المواشي هلكت، لأنها لا ترعى شيئا والسبل انقطعت، لأن المال هزيل والجبل هزيلة لا تستطيع المشي. فإذا ضربت شيئا من شخص فينبغي أن تبين السبب ليطمئن ويجيبك. ومنها جواز سؤال الغير أن يدعو للمسلمين، يعني أنه يجوز أن تقول للشخص الذي ترجى إجابته لصلاحه ادعو الله للمسلمين بكذا وكذا، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيث المسلمين، وهذا عموم. أما لو سألت شخصا واحدا لمصلحتك أنت وقلت يا فلان ادعو الله لي، فهذا لا ينبغي، لأنه ليس من سنة رسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أحد أن يدعو له، ولأن في ذلك اتكالا على دعاء هذا الرجل الذي سألته أن يدعو الله لك، ولأنه قد يؤدي إلى ضرور هذا الرجل بنفسه، وأنه أهل لأن يطلب منه الدعاء، لذلك لا تطلب من أحد أن يدعو له، قل الله أنت، إن الله يقول ادعوني أستجب لكم، فأنت ادعو ربك ليس بينك وبين الله إجابة. فإن قال قائل أليس عكاشة بن نحصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، قلنا بلى، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، لرسول صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لغيره. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أيكم أدرك ويس القرن أو القرن فليطلب منه أو فليسأله أن يستغفر له، وهذا من التابعين، قلنا بلى، لكن هذا خاص بويس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة اطلبوا من أبي بكر ندعو لكم، ونحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر أفضل من أويس، لكن هذا خاص بأويس، والخصائص لا نعلم أسبابها، هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. أما إذا طلب الإنسان الدعاء من شخص على وجه العموم فهذا إحسان إلى الغير، إحسان إلى الداعي، وإحسان إلى المدعو له، هذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث. ومنها أن رفع اليدين من قواعد حديث أنس أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، وهو كذلك، فالدعاء من آدابه وأسباب إجابته أن ترفع يديك، إلا في المواضع التي لم ترد السنة بالرفع فيها فإنها لكم. فلو قال إنسان أنا أرفع يدي بين السجدتين لأدعو الله، قلنا لا. لو قال أرفع يدي بعد التشهد الأخير في الدعاء، قلنا لا، لأن ذلك لم يرد. بل ورد خلافه، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في الصلاة إلا في الخنوق. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بدعاء الغيب. وعلى هذا يحمل حديث عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب في عهده في خلافته أصاب الناس قحط شديد، شديد جدا للغاية، فجاءوا يطلبون منه أن يسأل الله للسقى، فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقر. لكن ما هو التوسل؟ التوسل هو ما جاء في حديث أنس أنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر توسل إلى الله بدعاء العباس بن عبد المطلب لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في ألفاظ هذا الحديث قم يا عباس فادعو الله، فيقوم العباس فيدعو فيسقط. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، أخرجاه.
هذان الحديثان في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقوله اذا نزل المطر. اما الاول فحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اصابه المطر فحسر عن ثوبه، يعني كشفه حتى اصابه من المطر، وقال انه حديث عهد برب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، وهذا المطر خلقه الله تعالى في حين نزوله فكان حديث عهد بالله، فأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيبه ما هو حديث عهد بالله عز وجل. وهذه سنة فعلية، يعني ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يكشف عن ثوبه أو عن غترة أو عن شيء من جسده حتى يصيبه من المطر، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة القولية فحديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، صيبا يعني اجعله صيبا، والصيب هو النازل كما قال تعالى أو كصيب من السماء، ونافعا أي نافعا للعباد على الأرض تنبت وتحيا، وكذلك ينزل في جوفها يستسقي الناس فيما بعد ذلك. فيسن للإنسان إذا نزل المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا، لأنه قد يكون صيبا وينزل ولا ينفع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليست السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا. اللهم وفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم. باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
هذا من حديث ثاني ساقهما من حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب الصلاة والاستسقاء. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان عليه السلام خرج يوما يستسقي بأن يطلب المطر ونزول المطر فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فرجع وقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غير. ففي هذا دليل على ما نطق به القرآن الكريم من أن سليمان عليه الصلاة والسلام علمه الله منطق الطير ومنطق كل شيء. فمن ذلك هذه النملة، نملة وهي معروفة من الحشرات التي هي من أذكى الحشرات وأعظمها نظرا للمستقبل، لأنها تبني بيوتا في الأرض ذخورا وتجعل هذه الذخور في أعلى الأرض يعني في المكان العالي لئلا يفسد جحورها المطر وتدخر الحب، ولها طريقه تستعملها في ادخاره وهي انها تقرض رؤوس الحب من اجل ان لا ينقص، لانه لو بقي على ما هو عليه نبت اذا جاءه المطر، فهي تقرض رؤوسه من اجل ان لا ينقص. وإذا كان مطر كثير وصل البلد إلى هذه الحبوب فإنها تخرجها في الشمس من أجل أن تنشأ ولا تعفر. وسأل سائل فقال: هل يجوز أن أأخذ هذه الحبوب التي نشرتها أو ندعها لها؟ فهذه الحشرة بإذن الله لها ذكاء عجيب وبلاغة وفصاحة. لما أتى سليمان على وجه النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنا. هذا إرشاد يرشدهم إلى أن يدخلوا المساكن لأنها ملاجئ وملاذ، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهذا تحذير أن يحطمهم سليمان وجنوده لأنهم لا يشعرون بهذا النمل، ولو شعروا بها وهي في الطريق أيضا فسيحطمونها، يلزم أن يتجنبوا الطريق من أجلها وهم لا يشعرون. وهذا اعتذار لسليمان وجنوده أنهم لن يتقوا منكم. المهم أنه عليه الصلاة والسلام آل سليمان خرج يستسقي فوجد هذه النملة مستلقية على ظهرها لأنه لا يمكنها أن ترفع جميع قوائمها إلى السماء إلا إذا استلقت على ظهرها وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. وهذا توسل الله عز وجل بحالها وأنها من سائر الخلق وأنها لا غنى لها عن سقي الله عز وجل، ففي هذا الحديث دليل على الفوائد، منها آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي أمد سليمان بها، لأن الله تعالى أعطاه آيات كثيرة منها الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ومنها أن الله تبارك وتعالى في العلو فوق كل شيء، وأن الحشراء وهي التي لا تعقل تعلم أن بارئها وخالقها فوق السماوات فترفع قوائمها إليه عز وجل. ففيه دليل على أن أولئك الثيران الذين أنكروا علو الله عز وجل النمل أفقه منهم بالله وأعلم منهم بالله، لكنهم في الحقيقة ثيران الخلق، ثيران الغرق الذين لا يفهمون ولا يعقلون. فالله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق عرشه فوق كل شيء، ولا ينكر ذلك إلا غال في دينه ففيه في عقله. وفيها أيضا دليل على أن النمل يمسك، وهو كذلك النمل له نطق يفهم بعضهم لغة بعض ويعرفها، ولها طرق عجيبة في الدلالة، حتى إنك ربما تبعدها عن بيتها وجهلها فإذا بها تدل وتتخذ طريقا مع صاحباتها طريقا لا وجاد فيه، شاهدنا ذلك بأعيننا، تتخذ النمل طريقا من مكان طلب الرزق إلى البيوت طريقا مستقيما ليس فيه استعوجات، لا تميل يمينا ولا يسارا، تجد أصحاب النمل على هذا الطريق بإذن الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن المشروع في الدعاء أن يرفع الداعي به إلى ربه عز وجل، لأنه يستدعي ربه يقول أعطني أعطني، وهذا لا بد من رفع يديه إلى الله. المشروع في الدعاء رفع اليدين إلا ما جاءت السنة لعدم رفعه رفعها فيه، ومن ذلك أي من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي الدعاء في الصلاة ما عدا القنوت، الدعاء بين السجدتين ليس فيها، وبعد التشهد ليس فيها، وفي أثناء الركوع ليس فيها، وفي الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ليس فيها، كذلك في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي في الدعاء سواء كان دعاء خاصا أم عاما، وما نشاهده من بعض الجهال الذين يرفعون أيديهم عند دعاء الخطيب فإنه جهل ينبغي أن ينبه عليه إلى انتهت الخطبة، إلا بالاستسقاء أو الاستصحى فالسنة رفع اليدين، يعني مثلا إذا دعا الخطيب إلى الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أسقنا أو ما أشبه ذلك فليرفع يديه ودافع الناس أيديهم معه، وكذلك إذا دعا بالاستصحى أي اللهم حوالينا وعلينا فليرفع يديه أيضا كما جاء في السنة. وفي هذا الحديث من الفوائد التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداعي، لأن الإنسان إذا دعا ربه وذكر حاجته فهو يعني بلسان الحال أنه لا يثني هذه الحال إلا الله عز وجل. التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الداعي، لأن الإنسان إذا دعا ربه وذكر حاجته فهو يعني بلسان الحال أنه لا يثني هذه الحال إلا الله عز وجل، ولهذا قال اللهم إنا خلق من خلق، والله عز وجل قد تكفل بأرزاق جميع الخلق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا تمنع عنا الثياب، لأنه إذا نزل مطر نبتت الأرض وحصل لهذا النمل رزق يلتزم به. والتوسل إلى الله تعالى يكون بأمور، الأمر الأول التوسل بالإيمان بالله، لأن الإيمان بالله سبب للعطاء وسبب للمغفرة وسبب للرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا إلى الله بالإيمان. ومنها التوسل بالعمل الصالح، ورسول الله قد قال أيضا من أسباب الإجابة. ودليل ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فعجزوا عنها وتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أحدهم توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بالعفة، والثالث توسل بالأمانة. ومنها أي من التوسل التوسل بأسماء الله عامة أو خاصة. العامة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والفرج: أسألك اللهم في كل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر الحديث. والخاصة مثل أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فطلب المغفرة وتوسل إلى الله تعالى باسمه الغفور. الرابع التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، أن تتوسل بأفعال الله تعالى بما تدعوه إياه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما علم أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فقال كما صليت، هذا توسل إلى الله تعالى بأفعاله. الخامس التوسل إلى الله تعالى لذكر حاجة الإنسان، لأن يقول: اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا وكذا، يذكر حاجته يتوسل إلى الله تعالى بها. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومن هذا الحديث هذه خمسة أشياء كلها في عنده. ومنها الثالث التوسل إلى الله تعالى في دعاء الرجل الصالح الذي فرج إجابته، فإن هذا من التوسل المباح. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، لكن هذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو له، إنما يسأله أن يدعو للمسلمين عموما، فيقول: ادعو الله لهم بالغيب، ادعو الله لهم بالنصر، وما أشبه ذلك. أما أن يسأله أن يدعو لنفسه فهذا لا ينبغي، وليس من عمل الصالح من عمل السلف الصالح. وأما حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا حديث ضعيف ليس صحيحا فلا يعتمد عليه. فينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى في كل وسيلة تكون سببا لإجابة الدعاء. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة النملة استدل به بعض العلماء على إثبات علو الله تعالى وأنه ثابت حتى عند من ليس له عقل، لكن الحديث ضعيف، يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلمنا عليه لفوائده فقط. وأما أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فلا، لأنه ضعيف. أما حديث أنس بن مالك الذي ختم بالمؤلف صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للاستسقاء وأشار بظهر كفيه، فهذا حديث اختلف العلماء في معناه. منهم من قال أشار بظهر كفيه يعني دعا باليدين مقلوبة ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، ومنهم من قال إنه كناية عن المبالغة في رفع اليدين، لأن الإنسان إذا رفع يديه كثيرا صار ظهورها إلى السماء. فالأول ذهب إليه كثير من العلماء وترسخوا فيه حتى قالوا إن الإنسان إذا دعا بكشف الضر فإنه يدعو بظهور كفيه، مثلا يقول: اللهم اشفني من مرض، يقول هكذا بهذا الكفين، اللهم اغنني من الفقر، توسعوا فيه. ومنهم من قال ليس هذا المراد الحديث، وانما المراد انه بالغ في القصد حتى صارت ظهور كفيه الى السماء، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الحق، ان الرسول ما دعا بظهر كفيه ابدا، لا في الصدقة ولا غيره، وإنما كان يبالغ في الاستسقاء حتى يظن الراعي أنه دعا بظهر كفيه. والله موفق. أما اللباس يأتي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
يقول مالك رحمه الله: باب اللباس. اللباس يعني ما يلبسه الإنسان من قميص أو سراويل أو عمامة أو غيره. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عباده لباسين: اللباس الأول لباس معنوي وهو لباس التقوى، واللباس الثاني لباس حسي وهو ما يصدر به الإنسان جسمه. وهذا النوع نوعان أيضا: نوع يوالي السوءة ويكتب العورة، ونوع رياش أو ريش، أي لباس كمال وجمال. وكلها من نعمة الله عز وجل، ومن حكمة الله أن جعل الإنسان عاري العورة حتى يحتاج إلى لباس يسترها، وينتقل من هذه الحاجة إلى حاجة اللباس المعنوي وهو لباس التقوى، فيعلم أنه لابد له من لباس التقوى كما أنه لابد له من لباس الجسد. والأصل في لباس الجسد أنه حلال، كل شيء تستر به جسمه فهو حلال، هذا هو الأصل، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وداخل في قوله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنزل الله على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وعلى هذا فإذا قال قائل للإنسان: هذا الثوب حرم عليك، هل يقول له أين الدليل؟ الأصل حل. وإذا قال هذا التفصيل حرام، فليقول أين الدليل؟ لأن الأصل أن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب، وعلى أي كيفية فصلها كما شاء، هذا هو الأصل. إلا إذا ورد في القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين ما يقتضي التحريم فيعمل به. من ذلك لباس الحرير على الرجال فإنه حرام، لأن لباس الحرير يقتضي النموع والليونة والرقة، وهذا ليس بمناسب للرجل الذي ينبغي فيه الحزم والقوة والخشونة، ولكن تحتاج إليه النساء. ولهذا كان الحرير حراما على الرجال حلالا للنساء. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري أن النبي أو أبي عامر الأشعري وهو في البخاري يشتق أبي مالك أو أبي عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعادن. أربعة أشياء كلها حرام، بقوله يستحلون فدل ذلك على أنها حرام وأن هؤلاء يستحلونها. والاستحلال نوعان: النوع الأول اعتقاد أنها حلال، والثاني استعمالها استعمال المستحل لها وإن اعتقد أنها حرام، وكلاهما فيه إثم عظيم. وتأمل قوله: الحر والحرير. الحر يعني الفرد، والمراد يستحلون الزنا واللواط والعياذ بالله ويرونه حلالا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: حيث كان الواط يشهد له. فالآن في الأمة الإسلامية التي تستقبل القبلة وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيها من يستحل الزنا واللواط. فقد بلغنا بخبر الثقات أن في البلاد الإسلامية شباب نور يتجملون بلباس الحرير والذهب ويكون في الأسواق ويعرضون أنفسهم يتلوط بهم الناس، نسأل الله العافية. في بلاد إسلامية تصلي إلى قبلة، تصلي صلوات خمس، ينادي بالأذان، وكذلك فيها في البلاد الإسلامية نساء متجملات فتيات يعرضن أنفسهن للزنا والعياذ بالله. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أمته من يستحل الشر، الشر يعني الفرج، والمراد الزنا واللواط والعياذ بالله. والحرير، حرير يعني لبس الحرير، وهذا يختص بالرجال، يعني تحريم لبس الحرير يختص بالرجال. وانظر كيف قرن بين استحلال الفرج والحرير، لأن الرجل ولا سيما الفتى ولا سيما إن كان جميلا إذا لبس الحرير كان ذلك مدعاة للتلوط به والعياذ بالله، لم يبقى نائعا كالمرأة تماما، والشيطان يجي من آدم مجرى الدم. فقر الحرير الحكمة فيه واضحة جدا، وعلى هذا فيكون لباس الحرير على الرجال حراما مقرونا بالزنا أو اللواط. كذلك الخمر، يستحلون الخمر، خمر كل شراب أسكر، أو إن شئت فقل كل مكحول أسكر، أيهما أعم؟ الثاني أو الأول؟ كل شراب أسكر أو كل مطعوم أسكر؟ كل مطعوم أسكر، لأن المطعوم يشمل الشراب والأكل، لقول الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فكل مطعوم أسكر فهو خمر، وكل خمر فهو حرام. وتحريم الخمر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو معلوم في الضرورة من دين الإسلام في بلاد الإسلام. ومعنى استحلال الخمر له وجهان، الوجه الأول أن يقول إنه حلال، والثاني أن يشربوه أو أن يطعموه طعام المستحل له وإن اعتقدوا أنه حرام. ولقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، استحل الخمر، استحلته بعض الأمة الإسلامية ورأت أنه لا بأس به وتجاوز الحد وسمته الشراب الروحي، قاتلهم الله، شراب خبيث لعن شارب وحامل والمحمول إليه وبائع ومشتري، ويسمى شرابا روحيا يعني مطهر للروح، وهو أم الخبائث كما جاء في الحديث، وحكمه أن شاربه يعذر بما لا يقل على عن 40 جلدة أو 80 جلدة أو 100 جلدة أو 1000 جلدة حسب ما يرجع الناس، لأنه ما في حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام معين، وإنما هو راجع إلى نظر الخاص. فيعفى يعاقب الشارب بما يستحق وبما يرجعه وأمثاله. وإذا شرب مره وجلد ومره وجلد ومره وجلد ومره رابعه فإنه يقتل، قال شيخ الإسلام، لأنه مثل الصائغ الذي لا ينتفع إلا بالقتل. فإذا جلد 3 مرات الخمر شرب الرابعة متى يكون؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قتل شارب الخمر في الرابعة مشروع إذا لم ينتهي الناس بدونه. وصدق رحمه الله. وهذا قد ورد فيه حديث السنن حديث صحيح أخذ به بعض العلماء مطلقا وقال إذا شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب رابعة وجب قتله بكل حال. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله والظاهرية. أما شيخ الإسلام ففصل قال إذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل، لأن هذا من جنس الصائل، والصائل إذا لم ينتهي إلى القتل فإنه يقتل. ولو أن الحكومات فعلت مثل هذا لقل شرب الخمر وصار نادرا، لكن مع الأسف أن بعض الحكومات التي تحكم البلاد الإسلامية تبيح هذا. سمعنا أنه يباع علنا في الأسواق، وأنه في جرار يجعل في الثلاجات كأنه الشراب الحلال والعياذ بالله، مع أنه أم الخبائث سالب العقول مفسد الديار. قرأت في مجلة قبل سنوات أن شابا شرب الخمر ودخل على أمه في بلاد غير السعودية والحمد لله، ودخل على أمه الساعة الواحدة من الليل، يعني بعد الساعة الواحدة من الليل كم تكون بعد منتصف الليل وهو سكران، فطلب من أمه أن يزني بها أعوذ بالله شيء، ولكنها أبت. فذهب إلى المطبخ وأخذ السكين وقال إما أن تمكنين من ذلك من نفسك أو أبرح نفسك، فأدركتها الشفقة فمكنت فزنى بها. ثم أصبح وأحس أنه فعل هذا الجرم العظيم، فأتى إلى أمه وقال لها أفعلت كذا؟ قالت لا. خافت عليه قال بل فعلت. ثم أخذ صفحة تنزيل ودخل الحمام وصبها على نفسه وأوقظ بها، فجي النهاية نهاية شرب الخمر زنا بالأم وقتل لنفسه. ولهذا كان من أبشع المحرمات من صلاة العافية وكبائر الذنوب. أما المعازف فهي جمع معزة وهي آلة له، وهي أيضا حرام. لهذا الحديث كل آلة له سواء كانت موسيقى أو قنبوب أو روح أو غيرها فإنها داخلة في الحديث. ما يستثنى من ذلك إلا شيء واحد، الدف. الدف يجوز في حالة العرس وفي أيام العيد، وإذا قدم كبير القوم من سفر، لأن هذا مما جاء في السنة. والدف هو الطار الذي ليس له إلا وجه واحد، فلننخل لكنه غير محرم. هذا جائز في هذه الأحوال الثلاث وهي العرس، الثاني العيد، والثالث قدوم كبير القوم. أما العرس فهو سنة يسن أن يضرب عليه بالدف، يعني بمعنى أن نأمر أن يضرب عليه بالدف. وأما في الأعياد فهو مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه. وأما في قدوم الغائب فكذلك مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه. دليل الأعياد دليل الأعراض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه في الغربان، يعني بالدف. وأما الأعراض الأعياد فدليله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وعندها جاريتان تغميان وفي اكتفان تضربان بالجف، فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإنها أيام عيد. وكذلك أذن للحبشة أن يلعبوا برماحهم وسيوفهم في أيام العيد، وهي ما تعرف عندنا بالعرض. فأما قدوم الغائب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فجاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالجب بين يديك. ليش؟ فرح بقدومه. قال: أوفي بنذري، أوفي بنذري. فجعلت تدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر ألقت الجب تحتها هيبة من عمر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فدل ذلك على جواز الدب في مثل هذا الحال. وإلا فالأصل أن المعازف كلها حرام، هذا هو الأصل. ولا يهولن تهاون الناس بها اليوم وكثرة استعمالها، فإن هذا مصداق هذا الحديث: سيستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فإذا قال قائلا: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا؟ قلنا: بلى، لكن هل أخبر به مقررا له أو محذرا منه؟ أيهما؟ الثاني لا شك، ولو كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور تقريرا لقلنا إنه قرر أن تعبد الأصنام أيضا، لأنه قال: تركبون ثمن من كان قبلكم. قالوا: من؟ قال: اليهود والنصارى. هل يمكن أن يقول قائل أن رسول أذن للأمة أن تكون أمة يهودية أم نصرانية؟ لا، لكنه يخبر بذلك محذرا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم.
قدم لنا قاعدة مهمة في باب اللباس، وهو أن الأصل في اللباس الحلف جلسا ونوعا ووصفا، بعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأن من ادعى أن هذا اللباس محرم أو أن كيفية هذا اللباس محرمة فعليه الدليل. وذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري: سيكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أما حديث حذيفة فقد ترمى النهي عن الأكل في إناعين والشرب فيهما، وهما آنية الذهب والفضة. ويقال في الأواني ما يقال في اللباس، يعني أن الأصل في الأواني وهي الأوعية التي يجعل فيها الطعام والشراب، الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، فقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فجميع الأواني من خشب وخزف وشجارة وغيرها الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. فمما قام الدليل على تحريمه الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، تحديد حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أهل العلم: وما طلي بالذهب والفضة فله حكم ما كان من الذهب والفضة، يعني لو كان إناء من نحاس طلي بذهب صار الأكل والشرب به حراما، أو طلي بفضة صار الأكل والشرب به حراما. قالوا أيضا: وكذلك ما خمر بذهب أو فضة مثل أن يكون إناء من نحاس وفيه أقمار مسامير من الذهب أو من الفضة فإنه حرام، وهو عام للرجال والنساء بخلاف اللباس. كذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والجلباب وأن نجلس عليه، فيكون التحريم عاما للنباس والجلوس. واختلف العلماء رحمهم الله في جلوس النساء على الحرير، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز لأنه إنما رخص لهن في اللباس لباس الحرير لحاجتهن إلى التزين، والفراش منفصل عن المرأة. وقال بعض العلماء إنه حلال للنساء أن يجلسن على الحرير بعموم وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على دخولها، والاحتياط القول الأول أي أن النساء لا يجوز لهن أن يجلسن على الحرير وإن جاز لهن أن يلبسن الحرير، والفرق ظاهر. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني مثلا لو فرض أن الإنسان عليه ثوب من صوف أو قطن وفيه علم يعني خط من الحرير أربع أصابع كما دون فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. أما إذا كان الثوب فيه علم حرير وعلم قطن يعني خطوط متفرقة فهذا ينظر أيهما أكثر ظهورا، فإن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام، وإن كان الأكثر سوى الحرير فهو حلال. يتبين بهذا أنه إذا كان الثوب فيه حرير في مكان واحد فالعبرة هنا لا لأربع أصابع، لأربع أصابع فما دون حلال وما زاده أحرام. أما إذا كان كل الثوب مخطط فالعبرة في الأكثر، حتى لو فرض أن الخط الواحد من الحرير أصبع ثم بعده قطن ثم حرير أصبع ثم بعده قطن، فإن كان الأكثر الحرير فهو حرام وإن كان الأكثر سواه فهو حلال. فهذا هو الضابط فيما كان مخلوطا بحرير وغيره، أن يقال إن كان الحرير في موضع واحد والضابط أربع أصابع فما دون حلال وما زاد فهو حرام، وإن كان في كل الثوب مشاعا فيه فالضابط ما هو الأكثر يكون حكم له. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن ابي موسى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمه ان يرى اثر نعمته عليه. رواه البيهقي.
هذه الاحاديث في باب الباب ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ مرام. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لزهير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في سفر في لبس الحرير لحكة كانت فيهما. والحكة معروفة وهي الجهاد يكون في الجلد يحتاج إلى أن يحفظه الإنسان. ومن أسباب ومن علاج ومن أدويته وعلاجه أن يلبس الإنسان حريرا فيرخص الإنسان في لبس الحرير إذا كان فيه حكة. والمراد بالحكة الحكة الشديدة التي ليست معتادة. ولهذا أصدر بعض العلماء عن ذلك بقوله من جرف، يعني معناها أنها حكة شديدة. أما الحكة المعتادة فلا يجوز الإنسان أن يلبس الحرير من أجلها. وقوله في سفر هذا ليس قيدا، فإنه إذا كان إذا حصلت الحكة الشديدة جاز للإنسان أن يلبس الحرير سواء كان في سفر أو في حضر. ولكن ينبغي إذا كان يخشى أن يتهم بلباس الحرير أو أن يقتدى به ينبغي أن يلبس عليه قميصا آخر فيكون الحرير مما يلي الجسم والثاني ظاهرا حتى لا يتهم أو يقتدى به. فإن قالوا إنه إذا لبس ثوبين لم ينفع لأنه يحتمي عليه ربما يحتمي عليه أكثر قلنا إذا لا بأس. وإذا سأله سائل وقال لما تلبس الحرير يقول لسبب. وفي هذا دليل على أن التباس الحرير ليس محرما لذاته، لأن المحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، لكنه محرم لغيره. وذلك لأن يلتحق الرجل بالمرأة، لأن الذي يحتاج إلى الحرير هم النساء، هم النساء حتى يتجملن للأزواج. وأما حديث علي بن أبي طالب في نفس السيارة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كل السيارة يعني مخططة فيها أعلام من حرير وأعلام من قطن أو صوف فلبسها علي رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك له فعرف ذلك في وجهه فتركها علي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى ولكنها عرفت كراهة وجهه فقطعها علي رضي الله عنه بين النساء. وهذا يدل على أنه إذا كان الحرير وما معه متساويا فإنه لا ينبغي للإنسان لبسه. وقد سبق أن قلنا إن الحرير ينقسم أن الحرير مع غيره ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون الحرير أكثر فهذا حرام، والثاني أن يكون أقل فهذا مباح بشرط أن لا يزيد على أربعة أصابع في الموضع الواحد، والثالث أن يكون الحرير معه مستويا فهذا جائز لكنه لا ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. أما حديث علي الآخر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوره. والمحلل والمحرم والله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تحليل الرسول صلى الله عليه وسلم من تحليل الله لقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن عصى الرسول فقد عصى الله. وليس لأحد أن يحلل أو يحرم إلا بإذن الله إلا بدليل شرع. ولهذا كان السلف الصالح كالإمام أحمد وغيره يكرهون أن يقولوا عن الشيء إنه حرام إلا إذا ورد النص بالتحريم، لفظ التحريم، لأنهم يتغيبون أن يقولوا حراما في شيء فيه النهي فقط، إذ قد يكون المراد بالنهي الكراهة. وهؤلاء الذين يتسرعون ويتعجلون، كل شيء حرام كل شيء حلال، هؤلاء قد افتروا على الله الكذب. وقد قال الله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. كذلك أشد من هذا وأعظم أولئك الذين يتسرعون بالتكفير، يكفرون عباد الله ويخرجونهم من الملة بغير دليل من الشرع. هؤلاء الذين يكفرون بلا دليل، هؤلاء يعود تكفيرهم إليه، يعني يكون هم الكفار والعياذ بالله. فلو قلت للمسلم أنت كافر ولم يكفره الله ورسوله، كنت أنت كافر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجع على القائل. القائل كيف يكون كافر وهو يصلي؟ يقول نعم، وإن كان يصلي الآن لكن يخشى أن تكون عاقبته الكفر والعياذ بالله، يطبع على قلبه بالنهاية، لأن كلام الرسول حق. وقد أخبر أنه لا بد أن يكون كافر، إما الذي غني بالكفر أو القائل. ولا تستغرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق. من يقول من هذا يسلم الذي يفرق المسلمين بلا دليل؟ التكفير ليس بالأمر الهين، هو مجرد إنسان كافر حتى تكون كلمة عابرة ليفسد رما حل ذنب كلمة مكفر وحل ماله وجواز قتله، وإذا كان وليا فلا بيعة له. والمسألة خطيرة جدا، وهؤلاء الذين ابتلوا والعياذ بالله في الآونة الأخيرة في البحث في هذه الأمور ومحاولة أن يكفروا ولاة الأمور من أجل أن يستبيحوا بذلك الخروج عليهم، هؤلاء هم ورثة الخوارج الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، وإنهم يمرقون من الإسلام مروق السم من الغنية والعياذ بالله. وأمر بإقتالهم وقتلهم لأنهم كفروا عباد الله. والعجب أنهم يسبون دم غضبهم على من لم يكفر الله ورسوله، ويعلمون عن الكفار الحقيقيين الذي يجب أن نحذر الناس منه، فاليهود والنصارى والشيوعيين والإلحاديين، وهذا لا شك أنه من الخطر العظيم على الأمة الإسلامية. العجب أن هؤلاء يحرصون على البحث في هذه الأمور والمناقشة فيها وإتعاب أنفسهم وإتعاب غيرهم، ولو فتشت ما فتشت لوجدت عندهم إخلالا في أعظم أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجب الإحرام. لأن هؤلاء يريدون أن يكونوا شركاء مع الله في التشريع والتكفير وعدم التكفير. والشرع لمن؟ لله عز وجل. والتكفير لله عز وجل. هؤلاء يريدون أن يكونوا مع الله، يكفرون من شاءوا ويؤمنون من شاءوا. أحذروا هؤلاء، احذروا هؤلاء، والبحث معهم ليس ذي فائده، لانهم غالبهم ما اقول كلهم يتكلمون عن هوى وليس للهدى. والبحث مع من يتكلم عن هوى بحث لا طائله له، ليس فيه الا مجرد ضياع الوقت او التلبيس والتشبيه على الناس اذا اراد ان يفائده في مجلس، ثم يورد عليك من الشبه ما يظن به كثير من الناس الحاضرين. فمثل هؤلاء الأحسن أن يقال فيهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين قال أبو سفيان: أبيكم محمد؟ أبيكم ابن أبي قحافة؟ أبيكم عمر؟ قال: لا تجيبوه، أجيبوه، اتركوه. لأن إجابة هؤلاء إعزاز لهم، لكن عدم إجابتهم إذلال لهم، وهم إذا عرفوا أنهم لن يجابوا سوف تتقطع قلوبهم من الحسرة والحرارة، ولكن الحق حق يتبع. الأمة الإسلامية أمة هادئة، أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أمة تحذر من أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه الأمة الإسلامية حقيقة. وانظروا إلى ما حصل في أعداد السلف الصالح كيف يعاملون الناس. إذا تكلم أحد بشيء يحتمل أن يكون كفرا حملوه على أحسن المحال مهما أنزل بقدر الإمكان، ثم دلوه على الحق وقالوا هذا الكلام لا ينبغي. إن كان كفرا صريحا قالوا هذا كفر، وإن كان ليس بصريح حذروه منه لئلا يتكلم بما يوهم. وإذا كانوا أولياء أمور أيضا يلتمسون لهم العذر ويحملون تصرفهم على أحسن محمل. وولي الأمر، ولي الأمر ليس ينظر بعين واحدة، ينظر بعينين وله جناحان، له جناحان، جناح يأمر بالخير، جناح يأمر بالشر. كل خليفة له بطانتان. ثم إنه لا ينظر ولي الأمر إلى قول واحد، ينظر إلى كل من حوله، فقد يفعل الشيء متعولا ويأتي هؤلاء المتبعون ويقول هذا فاسد أخرج عليه قاتلوه، هم يفسدون أكثر ما يفسدون. وأنا في بعض الدول التي تعلمونها ولا تقع عليكم لنا أسوة، هذا رحمة من الأموات والقبلة، يدخل على القرية الهادئة الواجعة ليس عندهم سلاح ويذبحونهم بذبح الشياه والعياذ بالله وهم مسلمون، أو يضربونهم بالصواريخ، وربما يكون بعضهم يتجرأ ويختطف النساء والعياذ بالله بعد أن يقتل أهله. كل هذا من التفرع وعدم التأني وعدم الحكمة في معالجة الأمور. والمهم أن الإحلال والتحريم والتكفير والتبديع والحكم بالإسلام أو بالإيمان ليس إلينا، نحن عباد مرغوبون متعبدون. الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل. من كفر الله ورسوله كفرناه ولو كانوا أباءنا أو أمهاتنا، ومن لم يكفر الله ورسوله لم يكفره ولو كان أبعد النبي. هذا هو الواجب. أما التفرع والهوج واللغط وإقامة الفتن فهذا ليس من شأن المسلمين، هذا من شأن الخوارج، إرث من طريق الخوارج والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على الحق وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احل الذهب والحرير لاناث امتي وحزن على ذكورها. قول احل يعني احل الله عز وجل الذهب والحرير لإناث الأمة صغارها وكبارها. المرأة صغيرة كانت أو كبيرة يحل لها أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير، لكن بشرط أن لا يصل ذلك إلى حد الإسراف، لا فإن وصل إلى حد الإسراف كان حراما، لأن الله قال إنما أباح لنا ما أباح من الطيبات والزينة ما لم يصل إلى حد الإسراف. فالمرأة تتحلى بما شاءت من الذهب، وتلبس ما شاءت من الحرير،